بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإنه في يوم السبت الموافق 19 من شهر الله المحرم لعام 1435 نبدأ بالقراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قصص الأنبياء للحافظ أبي الفداء ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا باب مهم جدا أيضا، وهو من أجل ما ذكر في القرآن بعد الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهو الإخبار عن رسل الله وأنبياء الله. هذا أعظم شيء ذكر في القرآن. أما عن ترجمة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فهو الإمام الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن ضوء ابن كثير ابن ضوء ابن زرع القيسي القرشي الدمشقي، واشتهر بلقب ابن كثير منسوبا إلى جده. أما عن مولده فقد ولد بمجدل، وهي قرية شرق بصرى من أعمال دمشق، في سنة 700 وسنة 1 بعد 700، وكان أبوه خطيبا بها، ثم انتقل إلى دمشق سنة 7 بعد 700 مع أخيه كمال الدين عبد الوهاب بعد موت أبيه. حافظ القرآن وقرأ بالقراءات. طبعا ابن كثير أبو الفداء الحافظ ابن كثير دمشقي غير ابن كثير المكي صاحب القراءات المعروفة، قارئ من قراء السبع ابن كثير الذي روى عنه البزي وقنبل، هذا غير، هذا أبو الفداء الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. حافظ القرآن وقرأ بالقراءات وبرع في التفسير والفقه والنحو، وأقبل على حفظ المتون ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، حتى برع في ذلك وهو شاب وأفتى ودرس وناظر، يعني ناظر على أهل البدع والأهواء وناظر في المسائل العلمية وكذا. طبعا الأصل يا أخواني في المناظرات لأهل البدع والأهواء أن السلف لا يدعون إليها، لكن إن وقع شيء لسبب من الأسباب كأن السلطان يريد من هذا السلفي أن يناقش هذا الرجل، فهذا أمر ضيق جدا، أمر ضيق جدا. ولهذا البعض قد يقول لماذا لا تجلسون مع الشيخ فلان أو الشيخ علان أو كذا أو كذا. نقول أولا ليس هذا من طريق السلف، طالما وصلهم كلامك ووصلك كلامهم فهذا الكلام الذي وصلهم يردون عليه، لماذا يجلسون؟ طيب هذه حجة، حجة أمام طلابهم ليبرروا لماذا لا يردون. يقولون نجلس، طب تجلس لماذا؟ أنا أقول مثلا من أحدث في الصلاة فصلاته صحيح وبلغ كذا الكلام، رد قل هذه الصلاة باطلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين إذا أحدث أحدكم في من أحدث في صلاته فليتوضأ، لا يقضي صلاة أحدكم بالإحداث حتى يتوضأ، قل هذا. وما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رد على هذا. أما يقول أنا أريد أن أجلس معه، أنا طلبت أن أجلس معه، تجلس معه، تجلس معه لماذا؟ أمر غامض، أمر غامض. تقول مظاهرات حلال جائزة، تقول الدخول بالسياسة هذه جائزة، والآخر يقول هذه باطلة بالدليل كيت 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 كيت، ورد عليك واحدة واحدة، رد عليه، تجلس معه لماذا؟ ولهذا البعض قد يشتبه على هذا الأمر يا أخوان ويظن أن خلاص طالما طلب الجلوس يبقى كده، لا، إنما هذا فقط من باب التبرير. وما يزيد الجلوس؟ ما يزيد الجلوس؟ أهل السنة والجماعة ما دقوا أبواب أهل البدع والأهواء يقولون تعالوا كذا وكذا، إنما أبلغوا الحق، والذي عنده رد على هذا الحق يرد على هذا الحق بالدليل، رد على هذا الحق بالدليل الوارد في الكتاب والسنة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ينبغي أن يكون طالب العلم متعلقا بالأدلة، لا تجلس أنت، أنت لست حكما في جلسة عرفية. الشيخ فلان ليش ما يجلس معك الشيخ فلان؟ الله يبارك فيك يا أخي، بارك الله فيك، أنت انظر إلى كلام الشيخ فلان والشيخ علان، وانظر ما الذي يؤيده الحق والدليل، لا يشغلنك الشيطان ولا يلعب الشيطان في رأسك، بارك الله فيك، انظر أنت إلى ما عليه الدليل، إلى ما عليه الدليل. نحن الآن نرد على الجهم بن صفوان أميت بقاله كم سنة، نحن نرد الآن على فلان الذي مات من مئات السنين، ونقبل حق من أحمد بن تيمية وقد مات من مئات السنين. الحق مقبول والباطل مردود من أي أحد كان، لا بد يعني نقول خلاص إحنا لا نقبل كلام شيخ الإسلام في البكري، ما ندري أجلس معه أم لا. وحتى لو دعاك واحد من أهل الباطل للجلوس معه، يا أخواني إنما يدعون للجلوس، أقول لكم لماذا؟ حتى يقول جلست معه فأفحمته. وهذا قد جربناه مع بعض الناس، قد جربناه مع بعض الناس، عليم اللي يظهر إن هو أحلى من الدعاء، المهم ترفع الراية، مش مشكلة يرفع الراية. أخواني أغلق الباب، لا والله ما أغلقه، من غير أن يسلم، من غير أن يسلم، ونحن ما كلمناه إلا بلطيف الكلام. هذا المجلس حتى يقول أنا جلست معه، أنا جلست معه، أنا جلست معه، لا هذا حق قيل لك وكلام ظهر لك، رد عليه إن كان كلاما باطلا، إن كان كلاما باطلا. يبقى هل يلزم أن تجلس مع كل واحد؟ لا ما يلزم، لكن يلزم أن تبلغه الحج، فبلغته الحجة بشريط بكذا بكل شيء يكفي في هذا. هو يرد بقى إن كان الكلام إيه، إن كان الكلام باطلا وإن كان الكلام مخالفا للحق، لأن مناظرة أهل الأهواء هذه إيه، هذه ليست الأصل عند السلف رحمهم الله تعالى، لما كانوا يحذرون من مناظرتهم، يحذرون لأن هؤلاء يستغلون هذا الكلام. ولدى شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أحد رؤوس الإباضية قال أنا أناقش الشيخ ابن باز وأنا كذا وكذا، يا شيخ ناقش، قال لا دعوه، بس دعوه يموت ببدعته، دعوه يموت ببدعته. ليه؟ لأن الشيخ أيقن ويعرف هذا جيدا أن هذا الرجل لن يرجع، وإذا جلس مع الشيخ هو يريد أن يقول إيه، أنا جلست مع ابن باز وما عنده شيء ولا استطاع يرد علي، هذا الكذب، هذا هو الإيه، هذا هو الكذب. نعم. أما عن مناصب العلمية ومكانته، فقد تبرز مكانة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى العلمية من خلال، تبرز مكانة عظيمة لابن كثير من خلال ما وليه من مدارس العلم والمساجد التي كان يدرس بها. أما المدارس التي وليها، مدرسة الحديث الأشرفية بعد موت السبكي بمدة يسيرة، والمدرسة الصالحية بعد موت الذهبي، والمدرسة النجيبية، والمدرسة التنكازية، والمدرسة النورية الكبرى، وكانت هذه المدارس مهوى أفئدة الطلاب العلم في المشرق والمغرب، وكان لشيوخها منزلة عظيمة، فلم يتولى تدريس فيها إلا من كان راسخ القدم في العلم. أما المساجد التي ألقى فيها دروسه، فالجامع الأموي ومسجد ابن هشام وجامع تنكز والجامع الفوقاني، وكان يقوم بالخطابة فيه، قد أثنى عليه العلماء كثيرا، منهم الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ قال: الفقيه المفتي المحدث له عناية بالرجال والمتون والتفقه، خرج وألف وناظر وصنف وفسر وتقدم. وقال في المعجم المختص: الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع، فقيه المتفنن ومحدث المتقن ومفسر النقاد، وله تصانيف مفيدة، يدري الفقه ويفهم العربية والأصول، ويحفظ جملة صالحة من المتون والتفسير والرجال، سمع مني وله حفظ. وقال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة: وكان كثير الاستحضار، حسن المفاكهة، سارت تصانيفه في البلاد في حياته، وانتفع الناس بعد وفاته بها. طبعا ابن كثير الحمد لله معروف يعني فضله ومنزلته العظيمة، ويدل على ذلك تفسير الأثري الماسع المتين. أما عن عقيدته ومنهجه، فكان رحمه الله تعالى على عقيدة السلف الصالح ومنهجهم، ويدل على ذلك تفسيره العظيم، ومن ذلك التفسير عند قوله ثم استوى على العرش، قال: وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله لا يشبهه شيء في خلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقد صاحب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية فكانت له به خصوصية وانتفع به واتبع الكثير الطيب من آرائه، ومن اللطائف التي تذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر أنه وقع بين ابن كثير وبرهان الدين ابن الإمام ابن القيم منازعة في التدريس، وهذا ذكرنا له اختيارات شيخ الإسلام اللي هو برهان الدين ابن القيم، فقال له ابن كثير أنت تكرهني لأنني أشعري، فقال له ابن كثير أنت تكرهني لأنني أشعري، فقال له لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس في قولك إنك أشعري وشيخك ابن تيمية. وبالجملة فقد كان الحافظ ابن كثير على عقيدة السلف أهل الحديث والأثر معظما للدليل، وهذا واضح في تفسيره جدا الحمد لله، فهو من أئمة السلف المشهود لهم بالخيرية. من شيوخه شيخ الإسلام ابن تيمية وحسبك به، إذا صاحب الرجل ابن تيمية فمن يا ترى سيكون، فكيف بقى بابن تيمية والحافظ المزي، وقد لزمه وتزوج ابنته زينب وكان يجل هذا الرجل إجلالا عجيبا، وقد مر معنا كلام ابن كثير كلما يذكر المزي يا اخوان يذكر من فضائله ما يذكر، ومنها أيضا الذهبي، ومنهم الذهبي رحمه الله تعالى الحافظ المحدث وغيرهم، وكفى بهذا. وأما عن تلامذته فمنهم شهاب الدين محمد بن أحمد محمد بن أحمد الحريري الدمشقي، ومنهم أبو المحاسن الحسيني محمد بن علي بن حسن بن حمزة بن محمد الدمشقي، لهم مؤلفات كثيرة منها تفسير القرآن العظيم البداية والنهاية جامع المسانيد اختصار علوم الحديث فضائل القرآن تحفة الطالب المختصر بن حاجب أحاديث التوحيد والرد على الشرك طبقات الشافعية الفصول في سيرة الرسول سيرة عمر بن عبد العزيز مسند الفاروق. وقد توفي رحمه الله تعالى عام 774 في دمشق، وكانت جنازته مشهودة، ودفن بوصية منه في تربة شيخ الإسلام بمقبرة الصوفية خارج باب النصر، دفن في تربة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب نقف عند أول باب، وهو باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام.